إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المسلم الحق والذي يقوم على إسلامه وإيمانه كما يقوم على أمور حياته في دنيا الله رب العالمين، فكما يقوم على إقامة بيته وإقامة عمله وإقامة بدنه وإقامة مستقبل ولده، فعليه أن يسعى جاهدا على إقامة إسلامه وإيمانه، لأن من لم يقم له إسلام فلن يقوم له إيمان، ومن لم يقم له إيمان فلن تقوم له حياة. والله رب العالمين ذكر في كتابه أن الناس يكونون على أديان شتى، فللكافرين دين، ولليهود دين، وللنصارى دين، وللملحدين دين، ولعباد الأصنام دين، ولأصحاب الأهواء دين، فدين يحرف عن الصراط المستقيم، ودين يحمل المرء إلى جنات الله رب العالمين، وكلها في المنتهى ديان، منها الحق الذي لا مرية فيه، ومنها الباطل الذي لا شك فيه. والله تبارك وتعالى قد فضح أقواما في كتابه ادعوا الإيمان ولم ينتسبوا إليه حقا، فقال سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. لذا ينبغي على المرء أن يحقق هذه القضية حتى لا يرزأ بتلك الرزية، فيكون مؤمنا بين الناس غير مؤمن عند رب الناس تبارك وتعالى. وقد كتب علماؤنا عليهم الرحمة كتبا ومصنفات تميز بين أصحاب العقيدة الحقة وأصحاب العقيدة الباطلة، تميز بين الإيمان الراسخ والإيمان المرتاب الذي لا يحمل صاحبه إلى معالي الأمور. من هذه الكتب ما كتبه العلامة الشيخ عبد السلام ابن عبد الكريم ابن برجس رحمة الله عليه في كتابه القيم المعتقد الصحيح، قال فيه رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الدين الحق الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده، إذ هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاد صحابته الكرام رضي الله عنه، فمن خالفهم في ذلك فقد عرض نفسه لعقاب الله الشديد ومقته وغضبه ووعيده يوم يقوم الناس لرب العبيد. اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الدين الذي أمر الله أن يدان به، وما عدا ذلك من المعتقدات فهي معتقدات باطلة لا تحمل أصحابها إلى رضوان الله، بل تحمل أصحابها إلى نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. وسموا بأهل السنة لأنهم يتمسكون بالسنة ويعضون عليها بالنواجذ، وسموا بالجماعة لأنهم يجتمعوا على الحق الذي اعتقدوه. فاعتقاد صحيح يؤدي إلى ترابط وتواد وتحاب، وأما من ادعى ذلك فلم يكن بينه وبين إخوانه من التواد والتحاب والترابط والتآلف فليس على جادة أهل السنة والجماعة. وهذا المعتقد هو الدين، أي هو ما ينبغي أن يعبد به الله رب العالمين، فهو أمر يجب على المسلم أن يحصله، لأن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، ولما لا يقوم المسلم على تحصيل ذلك المعتقد وهو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاد صحابته الكرام رضي الله عنه. فمن خالفهم في معتقدهم في الله وفي ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وغير ذلك مما يجب على المسلم أن يعتقده فقد عرض نفسه لعقاب الله الشديد ومقته وغضبه ووعيده يوم يقوم الناس لرب الخلق والعبيد. والذي يخرج عن هذا المعتقد يكون سببا في تفريق الأمة، يكون سببا في تشتيت شملها، يكون سببا في تفريق كلمتها. وكل من خالف هذا المعتقد فقد دخل في الفرق الهالكة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في النار وبئس القرار. في ذلك يقول صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الذين فارقوا هذا المعتقد بقلوبهم فتفرقوا عنه بأبدانه، وسيكونون في أمته وهم 73 فرقة. يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة. فقيل ومن هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، أي أولئك الذين يجتمعون على الحق. أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث معاوية رضي الله عنه، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه وابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث أنس رضي الله عنه. المسلم الحق هو الذي يجب عليه أن يقوم بهذا المعتقد من أجل أن يشابه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما كانوا عليه. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة الذين سلموا من الوعيد بالنار فقال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب اليوم. فهذا الوصف هو وصف أهل السنة في كل زمان ومكان، يشابهون النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وفي دعوته وفي أخلاقه وفي شياته وفي سلوكه، يجاهدون أنفسهم من أجل أن يعودوا إلى الحق، إلى طريق الصدق، الذي صار فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصار فيه أصحابه لا ينظرون إلى ما طرأ على الأمة بعد ذلك من تغيرات في أخلاقها وتغيرات في معتقداتها وتغيرات في أحكامها، لأنهم يقيسون الدين الحق على المقاس الأعدل على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا الحديث أخرجه الآجري في الشريعة عن عبد الله بن عمر، وأخرجه الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ أي من هذه الجماعة التي تكون بمبعدة عن النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بالمثلية، ولم يقل بالندية والنظير، لأنه لن يستطيع أحد كائنا من كان أن يوافق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ما كانوا عليه، ولكن يجتهد أن يحذو حذوه وأن يسعى سعيه وأن يقلدهم فيما كانوا فيه وعليه. فهذا ضابط أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة متمسكون بسنة رسول الله وسنة خلفائه الراشدون، عاضون على ذلك بالنواجذ، يعني يجتهدون لا يتفلت منهم شيء مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما يعض الرجل على الشيء بنواجذه من أجل ألا يتفلت منه. ولذا كانوا أولى الناس بالوصف بالفرقة الناجية، فهم الناجون من النار يوم القيامة، السالمون من البدع في هذه الدنيا، وهم الطائفة المنصورة الذين تكفل الله رب العالمين بنصرهم على من عاداهم ومن خالفهم ومن خذله. فإذا ما تأخر النصر فليعلم من يدعون أنهم من أهل السنة أن هناك أشياء ينبغي أن يراجعوا أنفسهم فيه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث المغيرة بن شعبة: ولم لا يظهرون؟ والحق معهم، ولم لا يظهرون؟ والصدق شعارهم، ولم لا يظهرون؟ والله رب العالمين مؤيدهم وناصرهم. والظهور هنا بمعنى النصر. قال تعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وقال سبحانه: وإن جندنا لهم الغالبون. فهم غالبون بالسيف والسنان عند المواجهة القتالية، وهم غالبون بالحجة والبرهان عند المواجهة الجدلية والدعوية، لأن الحق معهم، والحق أبلج والباطل لجلج، وهم على قلب رجل واحد، أبدانهم وإن تفرقت أرواحهم ومعتقدهم يجمعهم على عمل واحد وأمر واحد، فهم فرقة واحدة لا تتعدد ولا تتحزب ولا تتشرذم، ولذلك سموا بالجماعة. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ليس لهم اسم يعرفون به سوى الإسلام والسنة، فالإسلام كالماء الطلق لا يقيد بقيد ولا يوصف بوصف، كما أن الماء الطلق لا يصح الوضوء به إلا لاحتفاظه بإطلاق. كذلك المسلم لا يصح له نسبة إلى الحق حتى لا يغاير من الإسلام في اسمه ورسمه ودله وهديه، فهم يعرفون بالإسلام وما دل على الإسلام والسنة من الألفاظ كأهل السنة والجماعة أو كالطائفة المنصورة أو كأهل الحق. قال الإمام مالك رحمة الله عليه: أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. ولينتبه أن هذه أوصاف ليست بأسماء، فأهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة والفرقة الناجية إنما هي أوصاف لمن تمسك بالإسلام على وجهه الصحيح. وأما أن يدعي مدعي فيقول أنا فلان كذا وكذا ويدعي أنه قد حاز الحق من بابه وصار معه في كل جنابه، فيخشى عليه أن يكون قد تورط في تزكية نفسه. فأهل السنة والجماعة هم أهل دين الله رب العالمين، هم أصحاب الصراط المستقيم، هم الذين ينتسبون حقا إلى الإسلام العظيم. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن السنة قال: ما لا اسم له سوى السنة. السنة هي ما لا اسم لها سوى السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سوى السنة. وعقيدة السلف الصالح عني بتوثيقها وبيان أدلتها وشرحها جماعات من الأئمة الكبار في مصنفات كثيرة استقلالا وضمنا، منها المؤلفات الموسومة بالسنة أي المعتقد، وهي تربو على 250 مؤلفة، منها السنة لابن أبي شيبة، والسنة لأحمد بن حنبل، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة لعبد الله بن أحمد، والسنة للخلال، والسنة لأحمد بن الفرات أبي مسعود الرازي، والسنة لأسد ابن موسى، والسنة لابن القاسم صاحب مالك، والسنة لمحمد بن سلام البيكندي، والصفات والرد على الجهمية لنعيم ابن حماد، والسنة للأفرم، والسنة لحرب بن إسماعيل الكرماني، والسنة لابن أبي حاتم، والسنة لابن أبي الدنيا، والسنة لابن جرير الطبري، والتبصير في معالم الدين لابن جرير الطبري أيضا، والسنة للطبراني، والسنة لأبي الشيخ الأصبهاني، والسنة لأبي القاسم اللالكائي، والسنة لمحمد بن نصر المروزي. وعقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني، والإبانة لابن بطة، والتوحيد لابن خزيمة، والتوحيد لابن مندة، والإيمان لابن أبي شيبة، والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، وشرح السنة للمزني صاحب الشافعي، وشرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين، والسنة المسماة بالحجة في بيان المحجة، وشرح عقيدة أهل السنة بقوام السنة أبي القاسم التيمي الأصبهاني، وأصول السنة لأبي عبد الله ابن أبي زماني، والشريعة للآجري، واعتقاد أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي، والسنة للبربهاري، والإيمان لابن مندة، والإيمان للعدني، والعرش لمحمد بن أبي شيبة، والقدر لابن وهب، والقدر لأبي داود، والرؤية والصفات والنزول للدارقطني، ورسالة السجزي إلى أهل زبيد لأبي نصر السجزي، وجواب أهل دمشق في الصفات للخطيب البغدادي، والسنة لأبي أحمد الأصبهاني المعروف بالعسال، والسنة ليعقوب الفسوي، والسنة للقصاب، وأصول السنة لأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي، والسنة لحنبل بن إسحاق، والأصول لأبي عمرو الطلمكاني، وغيرها كثير. فهؤلاء علماؤنا عليهم الرحمة في كل جيل وفي كل عصر يبينوا أصول هذا الدين من أجل أن يقيموا الحجة على أهل زمانه. فلم تكن هذه رغبة في تصنيف الكتب، ولكن تستجد البدع وتظهر الضلالات، وكل واحد من أهل السنة يبين عوار ما ظهر في بلده أو في قطره أو في زمانه من ضلالات وعمايات، فيبصر الناس بالحق الذي ينبغي أن يعتقد في هذا الأمر. حتى قال بعضهم: المسح على الخفين أصل من أصول أهل السنة، والمسح على الخفين أمر عملي الذي جعله يدخل في الأمور الاعتقادية، لأن أقواما كذبوا بذلك ودفعوه، وأهل السنة يحرصون على متابعة النبي المأمون، فكان من شأنهم أن يجعلوا المسح أصلا من الأصول الذي من تركه فقد خالف السنة وابتعد عن أهلها. وهكذا كتب من جاء بعد هؤلاء من أهل السنة، يعني هكذا كتب من جاء من بعد هؤلاء من أهل السنة، ككتب ابن عبد البر وعبد الغني المقدسي وابن قدامة المقدسي وابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير ومحمد بن عبد الوهاب وغيره في بيان المعتقد الصحيح، والاحتجاج له وكشف شبهات أهل الأهواء. قال المصنف رحمه الله: ونحن نذكر جملا من اعتقاد هؤلاء الصفوة على وجه الاختصار، وما التوفيق إلا بالله، عليه نتوكل وإليه ننيب. قال رحمه الله: المعتقد الصحيح في توحيد الربوبية. علماؤنا عليهم الرحمة يقسمون التوحيد إلى أقسام ثلاث: إلى توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ولا يصح واحد من هؤلاء بغير الآخر. فمن وحد الله رب العالمين توحيد ربوبية فلا ينفعه ذلك التوحيد حتى يضم إليه توحيد الإلهية. ومن وحد الله تبارك وتعالى بتوحيد الربوبية والإلهية ولم يضم إلى ذلك توحيد الأسماء والصفات لم ينفعه من ذلك شيء. فإن المشركين كانوا يوحدون الله تبارك وتعالى توحيد ربوبية، ولكن لم يكونوا يوحدونه توحيد إلهية. واليهود والنصارى كانوا يوحدون الله تبارك وتعالى توحيد ربوبية ويوحدونه توحيد إلهية على زعمهم بما زعموا، ومع ذلك كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وأهل الفرق وحدوا الله رب العالمين توحيد ربوبية وتوحيد إلهية، ولكنهم لم يضبطوا توحيد الله في باب الأسماء والصفات، فنسبوا إليه صفات ليست له، ومنعوا صفات هي له، وأولوا وعطلوا وكيفوا ومثلوا، فصاروا إلى النار وبئس القرار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم. لذا ينبغي على المسلم أن يسعى جاهدا إلى تصحيح توحيده في أقسامه الثلاث، في توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا هو المعيار المميز الذي ينبغي على المسلم أن يقيس ما عليه من خلاله. فالمعتقد الصحيح في توحيد الربوبية يتلخص في هذه الأشياء: أولا، يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى وحده متفرد بالخلق والملك والتدبير، فلا خالق إلا الله، لا خالق لهذا الخلق إلا الله، ولا مالك لهذا الملك إلا الله، ولا مدبر لما يجري في الأرض والسماء إلا الله. هذا ينبغي على المسلم ألا يغيب عنه طرفة عين، لا في نفسه ولا في أرضه ولا في ولده ولا في زرعه، بل في شؤونه جميعا، من يقظته إلى منامه، ومن ميلاده إلى مماته، أن هذا الخلق لا يجري وحده، وهذا الملك لا يملكه أحد غير الله، وهذه التدابير كلها من الله اللطيف الخبير. وفي ذلك يقول ربكم تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. خلق السماوات والأرض بكلمة قال لها كوني فكانت، وهو سبحانه على عرشه علوا يليق بجلاله وكماله، والملك قائم بأمره وتدبيره بتسخيره وقهره، فهو سبحانه الخالق وهو الآمر، فهو الذي خلق وهو الذي يأمر، والكون بين الخلق والأمر دائر على مقتضى قضاء الرب تبارك وتعالى وقدره. وقال تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، فأثبت لنفسه الملك وأثبت لنفسه الخلق. وقال تعالى: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، فهو المحيي لكافة أنواع الحياة، من حياة نباتية وحيوانية وبشرية حتى الجمادية. توحيد ربوبية مستقر في نفوس البشر، لا ينازع فيه أحد من الناس مسلما كان أو كافرا، إلا من انطمست بصيرته وتلوثت فطرته، وهم أولئك الذين يقولون لا إله، وإنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع ولا حساب ولا عقاب. أما الكافة والعام فهم يؤمنون بتوحيد الربوبية مسلمين كانوا أو كافرين. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. وقال تعالى عنهم أيضا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال مجاهد رحمه الله: إيمانهم قولهم الله خالقنا والله يرزقنا والله يميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره، فيعبدون الأصنام ويعبدون الأحجار ويعبدون البشر من دون الله ذي الجلال والكمال. فلم يكن المشركون يعتقدون أن آلهتهم مشاركة لله في الخلق، بل كانوا يعتقدون أن ذلك لله وحده، وأن الآلهة إنما يتوسل بها إلى الله وتتخذ شفعاء عند الله، كما قال تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هم يعتقدون ويعلمون أنه لا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله، ولكن يجعلون بينهم وبين الله واسطة من هذه المعبودات. وفي ذلك يقول الله تعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم أتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. المشركون لم ينازعوا في توحيد الربوبية، وإنما كانوا يعتقدون أن هذه الآلهة التي تعبد من دون الله إنما يتوسلون بها إلى الله، لا أنها تخلق وترزق. وقد قال تعالى عن مشركي مكة: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فحينما يؤمر بتوحيد العبادة لا يسمعون ولا يطيعون. قيل لهم: قولوا لا إله إلا الله، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فكانوا يريدون أن تكون الآلهة متعددة حتى يتقلب الواحد بين تلك المعبودات كما يشاء على ما يشاء، وهكذا أصحاب الأهواء والضلالات إنما يبتعدون عن السنة من أجل أن يطلق لهم العنان ليفعلوا ما يشاءوا في دين الله ذي الجلال والإكرام. قرر الله رب العالمين هذا التوحيد لإثباته وتأكيده والاستدلال به على وجوب التوحيد في الألوهية. توحيد الربوبية مكرر في القرآن في مواضع شتى، ولا يعني ذلك أنه غير مقرر في النفس، ولكن هو لازم لما يأتي بعده. فيجعل الله رب العالمين توحيد الربوبية وذكره بيانا لواجب ينبغي أن ينظر العبد فيه، ألا وهو أن من خلق لا بد أن يعبد. طالما أنه الخالق وحده فلا بد أن يكون هو المعبود وحده، لا بد أن يكون معبودا من دون تلك الآلهة، وهي حقيقة لا إله إلا الله. إذ أن توحيد الربوبية يستلزم أن لا يعبد إلا الله، وقد قرن الله رب العالمين بينهما في قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس، يا من خلقكم الله بيده وخلق آباءكم وخلق أرزاقكم، اعبدوا الله الذي خلقكم وخلق آباءكم من قبلكم. ذلكم الله ربكم له الملك، لا إله إلا هو، فأنى تصرفون. لما تصرفون؟ عن ربكم، عن مالك أمركم الذي الملك كله يعود إليه، ولا معبود إلا هو. لذا بعد أن عدد نعمه على أهل مكة في صورة قريش، ذكر تعالى أنه وحده خالقهم ورازقهم، وهذا مما لا يشكون فيه، وجعل ذلك حجة عليهم في وجوب إخلاص العبادة له وحده لا شريك له. وعدد الله رب العالمين نعمه على الخلق لمن له بصر يبصر، وله عقل يعقل، وله نفس تعي وتفكر. فقال سبحانه: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. ألا ينظر هؤلاء فيما أنعم الله رب العالمين على عباده؟ هذا يقاس بغيره من الآلهة المزعومة. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، إله مع الله، قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، إله مع الله، تعالى الله عما يشركون. نعم عظيمة، نعمة خلقي العباد، ونعمة خلق السماوات والأرض، ونعمة إنزال الماء من السماء، ونعمة إخراج النبات من الأرض، ونعمة الأشجار والحدائق والبساتين، ونعمة استقرار الأرض وجعل الأنهار فيه وجعل الجبال لها رواسي، ونعمة الحجز بين البحرين، ونعمة إجابة المضطر إذا دعاه، وكشف السوء، وجعل الخلافة للإنسان من دون خلق الله رب العالمين، وهداية الإنسان في ظلمات البر والبحر، وإرسال الرياح بشرا بين يدي رحمته، تذكير بهذه النعم بنعمة بعد نعمة، على أن الذي جعل ذلك كله هو الله رب العالمين. والسؤال هنا ليس بالسؤال الاستفهامي، وإنما هو السؤال الإنكاري: أإله مع الله؟ هناك إله يستطيع فعل ذلك؟ ففي هذه الآيات كلها ينكر تعالى على المشركين الذين يقرون بأنه تعالى وحده هو خالق السماوات والأرض، وأنه وحده النافع الضار، لأن هذا الإقرار لم ينفعهم إذ جعلوا مع الله إلها آخر يدعون هذا الإله كما يدعون الله، يدعون هذا الإله الباطل المزعوم كما يدعون الله العليم الحكيم. وهذا عين التناقض المخالف للشرع والعقل، إذ من تفرد بجميع هذه التصرفات من الخلق والرزق والإحياء والإماتة فحق أن يفرض بجميع أنواع الطاعات. ولهذا أنكر تعالى عليهم بقوله أيلاهم مع الله، ولم يقل تعالى أخالق مع الله، لأنهم لا ينازعون في هذا الأمر. وبين الله تبارك وتعالى بطلان الشرك في الربوبية، وأنه لو كان ذلك كذلك لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وهذا مدرك ببداهة العقل والفكر والنظر. قال تعالى اتخذ الله من ولد وما كان معه من آله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فسبحان الله، سبحان الله، جعل الله رب العالمين انتظام الحياة في توحيد الله تبارك وتعالى، لعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. وقال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فالحق في بقاء معتقد أهل الحق، والحق في أن يعبد المرء ربا واحدا متصرفا خالقا مالكا يوحده توحيدا يليق بجلاله وكماله، بتوحيد الربوبية الذي يدفعه ويلزمه بما بعده من توحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. قال العلامة عبد السلام ابن برجس رحمة الله عليه المعتقد الصحيح في توحيد الأسماء والصفات، قال رحمه الله ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فيتجاوزون القرآن والحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى من الألفاظ والأسماء والألقاب ما أثبته الله رب العالمين لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يثبتون ألفاظ ذلك ويعلمون معناها في لسان العرب الذي نزل به القرآن، ويفوضون الكيفية لله تعالى، لأن الله تعالى قد اختص بها فلم يطلع عليها أحدا من البشر. وهذه من رحمة الله بالخلق، لأن المرء يعي مما حوله ما يدركه بحواسه، ببصره، بسمعه، بجوارحه، بحدود عقله، وأما ما فوق ذلك فلا يستطيع المرء إدراكه بحال من الأحوال. ومن أراد أن يريح نفسه من عناء الإطلاقات العقلية فليعترف بعجزه، فهو عاجز أن يحيط بالرب الكبير العظيم، وعجزه باد بين يديه، فهو عاجز عن الإحاطة بنفسه، عن الإحاطة بجوارحه، عن الإحاطة بنبات أرضه،
عن الإحاطة بما يجري بين يديه في حيوانه وفي تلك المخلوقات التي من حوله. فإذا عجز المخلوق عن إدراك كنه المخلوق فكيف تطلع إلى أن يدرك كنه الخالق سبحانه وتعالى. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. والناس في أمور دنياهم يعملون بهذه العقيدة، فيؤتى بالرجل يقال له احمل هذا الثقل، فينظر فيستطيع حمله، فإذا ما رأى أنه يقدر على حمله أقدم عليه، وإذا رأى أنه لن يستطيع حمله يمتنع ويبالغ في الامتناع. لماذا؟ لأنه يخشى على نفسه. هذه فطرة خلق الله رب العالمين الخلق عليه. بل تلك الدابة التي يوصف بها بعض أغبياء الناس فيقال له أنت كالحمار، الحمار في هذا الأمر أعقل من كثير كثير من الناس. فالحمار أعزكم الله إذا أراد صاحبه أن يجتاز به قناة ماء صغيرة، فينظر في تلك القناة يستطيع عبورها، فإن استطاع مر بلا مغالبة ولا معاندة، وأما إذا لم يستطع فإنه يحجم عن عبورها ويضرب ما يضرب ويساق ما يساق، ولكنه يمتنع عن ذلك فيتحمل الضرب ويتحمل الركل والدفع حياطة لنفسه وحماية له. ولكن كثيرا من الناس يطلقون الأفكار في أمر المعتقد الذي لا قدرة لعقل على النظر في شيء يسير منه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، جاء في أقوال المفسرين أن موسى عليه السلام لما سأل الله تبارك وتعالى أن يراه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال علماؤنا عليهم الرحمة لم يبدل الجبل من نور الله لا من ذاته إلا قدر أنملة إصبع أحدكم، فهذا القدر من نور الله وجلاله جعل الجبل دكا، فكيف بمن يتطلع إلى أن يصل إلى ذات الله وكنه؟ هيهات هيهات فيما يفكرون. فالمسلم ينبغي عليه أن يقف يثبت لله ما أثبته لنفسه، وأن يعلم معناها في لسان العرب الذي نزل به القرآن، وأما الكيفية فيفوضون الكيفية لله تعالى، لأن الله تعالى قد اختص بها فلم يطلع عليها أحدا من البشر، فهم ينطلقون في هذا الباب الخطير من أسس شرعية ثابتة من لزمها سلم من الانحراف. وأكثر ما تراه في دنيا الله رب العالمين من اضطرابات نفسية ووساوس إنما من دخول الشيطان من هذه البابة. فأدخل الشيطان للإنسان من خلقك فأقول جئت من أبي وأمي، فأقول من خلق أباك فأقول جاء من آدم وحواء، فيقول من خلق آدم وحواء فيقول الله، فيقول من خلق الله. هذه وساوس الشيطان يفسد على الإنسان عقله. وكم من شاب صار في الصراط المستقيم فجاءت إليه تلك الوساوس فحرفته إلى طريق المغضوب عليهم والضالين. لماذا؟ لأنه لم يعرف قدره ولم يلزم حده. ولو أن رجلا أتى إلى آلة عظيمة تحمل المئين من الكيلو جرامات والأطنان، فقال لمن يعمل على تلك الآلة: احمل علي هذه المئين وضعها على رأسي. هذا الرجل يدخل فيما لا يقوى ولا يقدر عليه، ولكن يتجشم، فأرفع الرجل تلك المئين من الكيلو جرامات وهي يسيرة على الآلة، ثم يدخل هذا الرجل تحته، فماذا تظن لو أنه خلى بينه وبين تلك المئين؟ إنها الهلكة. هكذا من يفكر في ذات الله رب العالمين. تفكروا في آيات الله فتدركوا، ولا تتفكروا في ذات الله فتهلكوا. الهلكة في تخطي ما لا ينبغي على المرء أن يتخطاه، وتجرؤ المرء على ما ينبغي أن يقف عند حده فيه ومنتهاه. فنثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان أو إطلاق عقلي أو تفكير ذهني في كنه تلك الصفة. والمأذون لنا إنما في التفكير في معناها وما تدل عليه، لأنه لا أحد أعلم بالله تعالى من نفسه. قال تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله؟ ولا أحد أعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله تبارك وتعالى منزه عن مشابهة المخلوقات، إذ كيف يتشابه الخالق والمخلوق وهذا كائن بين يديك؟ انظر إلى ثلاجتك أو إلى تلك العربة التي بين يديك، لها عمل وهي مخلوقة، ولكن هل ثم تشابه بين تلك الآلة وبين صانعها؟ فالعربة والثلاجة والموتور هذه كلها صنعت من حديد وصنعت من مواد تختلف باختلاف ما تتواءم مع هذه المادة. لها صانع، لها خالق، الذي صنعها هو المهندس. فهل نقيس الصانع على المصنوع؟ هل نقول هذه الثلاجة صانعها ثلاجة كبيرة على هيئتها فخرجت منها تلك الثلاجة الصغيرة؟ وحينما ننظر إلى الواقع نجد تباينا كبيرا بين الصانع والصنعة. فهذه من مواد ثابتة، وهذا من دم ولحم، هذه تصنع مباشرة، وهذا بنكاح وحمل وولادة ورضاع حتى يؤتي أكله. فانظر إلى الفرق بين الصانع والصنعة في دنيا الله رب العالمين، فكيف بالفرق بين الخالق والمخلوق؟ وهذا مما لا يدركه عقل. فالله تبارك وتعالى لا يشبه المخلوقات، فهو منزه عن مشابهة مخلوقاته. فهذا هو الذي يجب على أهل السنة في باب الأسماء والصفات، تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقات في صفاته وفي ذاته. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، إن لم يكن له نظير ولا كفيء ولا معادل. الأمر الثالث في باب الأسماء والصفات عدم محاولة إدراك كيفية صفاته، لأنه لا إحاطة للعقل البشري بالله تبارك وتعالى في ذاته وصفاته. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. وقال تعالى: هل تعلم له سميا. فمن صفاته تعالى ما نص الله تعالى عليه بقوله: الرحمن على العرش استوى، في مواضع من القرآن، فيستفاد منها إثبات استواء الله على العرش استواء حقيقيا نعرف معناه وهو العلو ونجهل كيفيته. فمعناه على عرشه وارتفع، وهكذا جاء في لسان العرب، واتفق على هذا المعنى أهل السنة والجماعة. وأما كيفية هذا الاستواء فلا يعلمه إلا الله وحده لا شريك له. فلا تقل على بمعنى استولى، ولا تقل استولى بمعنى جلس كجلوس أحدنا على كرسيه، فهذا تشبيه الخالق بالمخلوق، والله ليس كمثله شيء، فلا يشبه بالمخلوق في شيء من صفاته. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا. فيستفاد من هذه الآية ونحوها إثبات صفة السمع لله، والسمع في لغة العرب إدراك الأصوات، فنثبت لله تعالى سمعا يدرك به الأصوات لا يشبه شيئا من خلق الله، ونفوض كيفية ذلك لله تعالى، فلا نقول كيف يسمع ولا نخوض في ذلك، إذ لم يطلعنا ربنا تبارك وتعالى عليه، بل استأثر جل وعلا ذلك بعلمه. وهكذا البصر، البصر هو إدراك المرئيات، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من البصر الحقيقي يدرك به جل جلاله به المبصرات، إلا أن كيفية هذا البصر لا نعلمه، وإنما نعلم ما علمنا الله بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه أمثلة من طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. ثم قال رحمه الله: المعتقد الصحيح في توحيد الإلهية. قال رحمه الله: ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة إفرادهم الله تعالى بالعبودية، فلا يعبدون مع الله إلها آخر، بل يصرفون جميع الطاعات التي أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب، يصرفونها لله وحده لا شريك له. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وكيف يعبد سواه وهو الواحد في عطائه، وهو الواحد في فضله، وهو الواحد في خلقه، وهو الواحد الذي أوجد الخلق وحده. كيف تصرف طاعة لغير الله؟ والمرء لا يخرج عن فضله وقدره وقضائه في لحظاته وساعاته. فما معك؟ كله من الله، أنت من الله، ومالك من الله، وولدك من الله، وزوجك من الله، وتوفيقك من الله. فلم تجعل شيئا لغير مالك؟ لم تجعل شيئا لغير واهبه؟ فالذي وهبك ذلك وأعطاك هو الله، فلا تجعل شيئا من ذلك لغيره. العبادات لا تصرف إلا لله، فلا يسجد أهل الحق إلا لله، ولا يطوفون بالبيت إلا لله، ولا ينحرون إلا لله، ولا ينذرون إلا لله، ولا يحلفون إلا بالله، ولا يتوكلون إلا على الله، ولا يدعون إلا الله. وهذا توحيد الألوهية. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وشيئا جاءت منكرة دلالة على نفي عموم الشرك، صغيره وكبيره، عظيمه وحقيره. وهذا قضاء مقضي وأمر مبرم لا انفكاك فيه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاؤه. وما قضى به وحكم يجب على العبد الذي يريد رضا الرب أن يقوم بحكمه وقضائه، وهو أمره الذي أمر به. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فكيف يعبدون غيره؟ والغاية من الخلق أن يعبدوه وحده. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. يوحدون الله في القصد وفي الطلب، في الدعاء والرجاء، في الإخبات والإنابة، في اللجي وفي التوبة. ولا يجعلون شيئا من ذلك لغيره، لأن هذا هو الشرك. فجعل شيء من تلك العبادات مصادمة للتوحيد، وشرك بالله العزيز المجيد. وهو أعظم ذنب عصي به الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يغفر كل ذنب إلا أن يشرك به. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يغفر الله كل ذنب إلا الشرك، لأن الشرك يهدم التوحيد، يحول بين الغاية التي من أجلها خلق الله العبيد. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وأي ذنب أعظم وأي فرية أشد من أن يخلق المخلوق ويعبد مخلوقا مثله؟ أي فرية وأي ذنب أشد من أن يرزق ويعبد المرزوق مرزوقا مثله؟ قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وأهل الحق لا يقتربون إلى الشرك ولا يميلون إليه، بل ميلهم وصرفهم لتوحيد الله تبارك وتعالى وفي ذلك يقول الله عز وجل: حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. حنفاء لله أي مائلين إلى التوحيد مجانبين للشرك، ومن جانب التوحيد ومال إلى الشرك فكأنما خر من السماء ولا ينتظر به أن ينزل إلى الأرض، بل تتخطفه الريح، بل تتخطفه الطير، فإن لم تتخطفه الطير فتمزقه مزقا فإنه يهوي إلى مكان سحيق، نعوذ بالله من الخذلان. والمسلم ينبغي أن يحذر من الشرك وأن يأمر أهله بعدم الاقتراب منه، فهذا هو الرجل الصالح لقمان، يقول الله عز وجل عنه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم الأب هذا الرجل في زمانه، إذ لا يخاف على ولده من الفقر ولا من الجوع ولا من المرض، ولكن يخاف على ولده من الشرك، فيحذره: يا بني لا تشرك بالله، ينهاه عن الشرك، ثم يبين له عاقبة الشرك: إن الشرك لظلم عظيم. أعظم الظلم أن يشرك العبد أحدا غير الله في عبادة ربه ومولاه. وبين تعالى أن الشرك محبط للعمل، مخرج من ملة الإسلام، فقال تعالى: ولو أشرقوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. المشرك كمن يبني بناء ويهدمه، أو يحفر بئرا فيردمه، فيحبط ما كان منه، يعمل العمل الطويل ثم يزيله كأنه ما كان، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، امرأة تظل طوال النهار تغزل وتتعب وتجهد نفسها، فإذا ما أقبل الليل حلت ذلك كله فلم يبق منه شيء. وهكذا حبوط العمل، نعوذ بالله من الخذلان. والله رب العالمين حذر من الشرك أنبياءه ورسله، حذر من الشرك أولياءه وأصفياءه، حذر من الشرك عباده جميعا. فهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يتورط في الشرك، وحاشاه أن يقع فيه، يوحي إليه ربه تبارك وتعالى كما أوحى إلى الذين من قبله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. جلس سفيان الثوري إلى بعض أهل العلم في زمانه فأخذوا يتناولون طيب الكلام من الحكم ومما جاء من أقوال أهل العلم، فاستملحوا ذلك، فلما أوشكوا أن يقوموا من مجلسهم قال الصاحب لصاحبه: جزاك الله خيرا، فقد ذكرتنا بالله وإنه لمجلس طيب. فقال: والله إن أخشى ما أخشاه أن أكون قد جلست فانتقيت أطايب الكلام من أجل أن ترضيك، وانتقيت أنت أطايب الكلام من أجل أن ترضيني، فيصبح ذلك المجلس حسرة علينا بين يدي الله عز وجل. ف فقال له سفيان: جزاك الله خيرا، والله لقد أحييتني. ينبغي على المرء أن يتفقد في نيته، أن يتفقد في عمله، فالمرء يعمل الزمان الطويل ولا يدري أخلص في عمله أم أشرك، أراد وجه الله والدار الآخرة أم أراد دنيا حقيرة وشهرة زائفة ومتعة زائلة. وأول أن تصعر بهم النار ليسوا بأصحاب الكبائر، ليسوا بأصحاب الموبقات، وإنما أول من تصعر بهم النار من جعلوا أعمالهم لغير رب الأرض والسماوات، عالم وقارئ ومجاهد، كانت أعمالهم في ظاهرها لله الواحد المتعال، ولكن شرك الصرائر، شرك النوايا، شرك الأعمال، حينما تعرض الأعمال على ذي الجلال والإكرام فيذكر بها الفاعل فأذكرها، فيقول الله عز وجل: لمن عملت ذلك؟ ما أردت بذلك؟ فأقول: يا رب أردت كذا وكذا 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 مما يرضيك. فيقول الله: وما أشده من حال حين يقول الله لعبده في ذلك الموقف: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. وتقول له الجوارح: كذبت. كذب على نفسه وهو يظن أنه كان من الصادقين، خادع نفسه وكان يظن أنه من المخادعين، ولكن لم يخدع ربه تبارك وتعالى. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، ويوم القيامة يشعرون، يوم القيامة يعلمون، يوم القيامة يفيقون، ولكن بعد فوات الأوان وبعد الحسرة والندم والهوان. في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. التوحيد وأهله في الجنة، والشرك وأهله في النار. ومن وحد الله تبارك وتعالى ولكن تورط في الشرك فليس له جنة حتى يطهر مما علق فيه من شرك. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. والدعاء هنا بمعنى العبادة، أو بمعنى اللج، أو بمعنى الاستغاثة، أو بمعنى الاستعانة، فكل ما يدخل تحت العبادة فهو من الشرك الذي يوجب لصاحبه النار. فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. فالدعاء عبادة أمر الله بها، فمن دعا الله وحده فهو موحد، ومن دعا غير الله فقد أشرك. وقد نهى الله تبارك وتعالى عن ذلك وبين عاقبته، فقال سبحانه: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. كل من يدعى من دون الله لا يملك شيئا، فلا هو بنافع ولا هو بضار في وقته، ولكن اللجؤ إليه وطلب الأمور من لديه يضر لا محالة، فهو لا يضر بنفسه ولكن دعاؤه يضر. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسماهم كافرين لأنهم يدعون غير الله رب العالمين. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. فدعاء غير الله شأن المشركين، ودعاء الله وحده شأن الموحدين. والله تبارك وتعالى بين الفرق بين من يدعو الله تبارك وتعالى وبين من يدعو غيره، فقال سبحانه: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الدعوة التي تستجاب إنما هي الدعوة التي يلجأ بها إلى العزيز الوهاب، أما دعوة غيره فهذا وصفها كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، الذي يضع يده في الماء هكذا ثم يريد أن يخرج من الماء بشيء لا يخرج منه بشيء، هكذا من يدعون غير الله رب العالمين. وبين الله تبارك وتعالى أن هؤلاء الذين يدعون من دون الله هم لا يملكون شيء، هم أموات غير أحياء، لا يشعرون بمن يدعوهم ولا يقدرون على إجابة دعائه، ولو سمعوا ما استجابوا. يقول الله عز وجل: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. الأصنام مخلوقة، والأناسي التي ادعت الألوهية مخلوقة، والأشجار مخلوقة، والحيوانات مخلوقة، فأنى لمخلوق أن يرزق مخلوق وهم في المنتهى مرزوقون، وأنى لميت أن يحيى ميتا، وأنى لفان أن ينفع فانيا. أموات غير أحياء، هؤلاء الذين تدعونهم من الأصنام والأحجار هم أموات لا يدركون ولا يسمعون ولا يشعرون، بل لا يعلمون أيان يبعثون. وفي ذلك يقول الله عز وجل مبينا شؤم دعاء غير الله: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وبين الله تبارك وتعالى ضعف وخور تلك الآلهة التي تدعى من دون الله، وبين كيف أن الفرق عظيم بين من يدعى فيستجيب وبين من يدعى فلا يسمع ولا يستجيب. فقال سبحانه: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الله رب العالمين هو الذي يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل، وهو الذي يسخر الشمس والقمر كل في فلك يسبحون كل يجري لأجل مسمى ذلكم أي هذا الذي ذكر لكم من شأن ربكم الذي له الملك وأما من تدعون من دون الله فلا يملكون شيئا ولو قطمير وهو شيء يسير ودعاؤكم كعدمه فهم لا يسمعون بل لو سمعوا ما على ما تتجهون وتلجؤون إليه بهم يستجيبون إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يتبرؤون منكم ويكفرون بعبادتكم فقبل أن تعاينوا ذلك فهذا نبأ الخبير العليم ولا ينبئك مثل خبير وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن كاشفات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون هذه المعبودات لا ترفع ضرا ولا تجلب نفعا والله رب العالمين هو الذي ينفع وهو الذي يضر هو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الحسب وهو الوكيل فاللجوء إليه سبب الكفاية والتوكل عليه سبب الرزق والنصر والهداية قال تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وثبت في السنن عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة فدعاء الله تبارك وتعالى هو العبادة الجامعة لأن الداعي يفرد الله تبارك وتعالى بالدعاء ويوقن أن الخلق والملك والتدبير له وحده فهو يطلب من ربه الذي هو على كل شيء قدير وهو السميع البصير أن يغير من شأنه وأن يصلح من حاله وأن يعطيه طلبه وأن يصرف عنه ضره وأن يجلب له نفعه فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة لماذا دارت الخصومة بين الرسل وبين أقوالهم في هذا الباب وهو باب التوحيد وقعت الخصومة بين الرسل وأممهم لأن الأمم كانوا يريدون آلهة شتى حتى لا يدعون إلى أمر واحد وإنما كل في غيه كل حسب رأيه وهواه فأرسل الله رب العالمين الرسل يدعون الخلق إلى عبادة الحق وحده لا شريك له فأرسل الله رب العالمين إبراهيم وإسماعيل وإسرائيل يعقوب ومن جاء بعده كموسى وعيسى والنبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم لبيان هذا الأمر الجلل والدعوة إليه وأنزل الكتب في تقريره وتوضيحه والاحتجاج له كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فهذه الغاية من بعثة الرسل تحقيق العبادة والبعد واجتناب الشرك. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وافتتح به الرسل دعوة قومهم إلى الله، فكل رسول يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالها نوح عليه السلام، وهود عليه السلام، وصالح عليه السلام، وشعيب عليه السلام، وكل رسول صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ابتدأوا دعوتهم بالدعوة إلى توحيد الله رب العالمين. قال تعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال تعالى عن نبيه يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليس لأهل الشرك حجة في شركهم ولا مستند في معتقدهم، لا من عقل صحيح ولا من نقل عن المرسلين صريح. قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. والمعنى أنه لا يوجد أحد من المرسلين دعا إلى عبادة إله مع الله رب العالمين، بل كلهم من أولهم إلى آخره يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ونبه الله تبارك وتعالى إلى دليل عقلي من العقل الذي يعي ما يجري حوله من أمور. دعا الله تبارك وتعالى المشركين إلى عبادة الله وحده، ونبه الله عز وجل إلى دليل عقلي يبطل شرك المشركين، فقال تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فهذا دليل عقلي قاطع على أن كل من سوى الله فعبادته باطلة، إذ لم يخلقوا شيئا ولم يكن لهم معاونة على خلق شيء، وإنما الله وحده المتفرد بذلك. فلما عبادتهم إذن؟ لما يعبدون وهم للأرض لم يخلقوا؟ لما يعبدون وهم للخلق لم يرزقوا؟ لما يعبدون وهم لا ينفعون ولا يضرون؟ ثم نفى الله تبارك وتعالى ليكون للمشركين دليل من النقل عن الكتب المنزلة أو الرسل المرسلة فيما ذهبوا إليه من الشرك، فبان أن لا حجة للمشركين مطلقا، فكانوا بذلك من الخالدين في النار وبئس المصير. مما تقدم يعلم أن هذا التوحيد هو أول الواجبات وأهم المهمات، وهو الذي لا يقبل الله رب العالمين من أحد دينا سواه. ينبغي على المرء أن ينظر في علاقته بربه تبارك وتعالى، ينبغي على المرء أن ينظر في يقينه بالله رب العالمين، ينبغي على المرء أن ينظر في تصرفاته بل في حركة حياته، أن ينظر في محبته، لأنه ينبغي عليك أن تحب ربك وأن تحب من يحبه وأن تحب كل عمل يحبه وأن تحب من يقربك إلى حبه. هذا هو قانون المحبة. اللهم إني أسألك حبك وحب من أحبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. ماذا يتنازع الناس؟ لأن الإيمان فيه خلل، ولو صدق الناس في إيمانهم لصدقوا في علاقاتهم، لصدقوا في علاقاتهم مع زوجاتهم، لصدقوا في علاقاتهم مع إخوانهم، لصدقوا في علاقاتهم مع آبائهم وأمهاتهم، لصدقوا في علاقاتهم مع شيوخهم ودعاتهم، لصدقوا في علاقاتهم مع حكامهم وولاة أمورهم. لماذا يتنازع الخلق؟ إذا الإيمان ضاع فلا أمانة ولا دنيا لمن لم يحيي دينه، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. الإيمان يخلق كما يخلق الثوب، الإيمان يحتاج إلى تجديد، الإيمان يحتاج إلى نظر، الإيمان يحتاج إلى تعاهد. والناس يجددون كل ما حولهم، الناس ينظرون فيما حولهم، ولكن قل من ينظر في إيمانه، قل من ينظر في يقينه، قل من ينظر في إخلاصه ويرضى. تلك الليالي الخوالي الذي كان فيها من قديم مؤمنا، وكان فيها من قديم خاشعا، وكان فيها من قديم مخلصا، وأبني على ذلك ولا يعلم أن الأشياء تبلى، وأن الأشياء وأن الصور تمحى، وأن المباني تهدم. فكم من صورة قد زال أثرها، وكم من مبنى قد انعدم وجوده، وكم من ركن انهدم وهو لا يدري، وذلك لأنه لا يتعاهد ذلك الإيمان. فأنظر في حقيقته، فأنظر في أثره، فأنظر في ما يدعو إليه. والإيمان يدعو إلى الخير، يدعو إلى الخلق الحسن، يدعو إلى القول الحسن والخلق الجميل. الإيمان داعية كل خير، صارف عن كل شر. الإيمان والعمل الصالح قرينان، ما ذكر الله الإيمان إلا وذكر بعده العمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الإيمان والعمل الصالح قرينان، فإذا ما قل العمل الصالح فلتعلم عبد الله بضعف الإيمان وقلته وانمحاء صورته وحقيقته. ولا يزال الرجل يتوانى عن النظر في إيمانه حتى يزول الإيمان ويبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالثوب الذي درست معالمه، فلم يبقى منه إلا صورة باهتة وشكل لا يتضح منه شيء. وهكذا الذي تراه في دنيا الله رب العالمين دعوى الإيمان، وأين أثره؟ وأين لذته؟ وأين حلاوته؟ وأين مذاقه؟ الإيمان له لذة، أين تلذذك بإيمانك؟ الإيمان له حلاوة، أين سعادتك بتلك الحلاوة؟ الإيمان له مذاق، ما طعم الإيمان في أعمالك وأحوالك وأقوالك؟ الإيمان يدفع المرء أن يكون حيثما وقع نفع. الإيمان يدفع المرء أن لا يتكلم إلا بالكلام الحسن، ولا يفعل إلا الفعل الجميل. الصحابة رضوان الله عليهم لما علت إيمانياتهم علت أخلاقهم وعظمت أفعالهم وارتفعت هممهم حتى ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل إعلاء دين الله رب العالمين واتباع النبي الأمين ورفع راية المسلمين. وأما الآن فحدث ولا حرج عن الخور، أما الآن فحدث ولا حرج عن التخلي عن ثوابت كان ينبغي أن يتمسك بها المسلمون، حدث ولا حرج عن ضياع حقيقة الدين، عن ضياع الساعين إلى إقامة أمة النبي العظيم. الناس يقيمون أبناءهم ويقيمون مستقبلهم في أعمالهم ويقيمون شهاداتهم، وقل من يسعى أن يقيم دين الله العظيم، قل من يسعى إلى أن يرد الشاردين من أمة النبي الأمين، قل من يسعى إلى أن تصبح الأمة رائدة قائدة، قل من يسعى أن يقف أمام ذلك المد الغربي الذي دمر شباب المسلمين ودمر نساء المسلمين ودمر ديار المسلمين، ولم يبق إلا قليل حتى يدخل من أجل أن يهتك العرض وأن يسلب الأرض وأن يأخذ المال وأن يذل أعزة كانوا لم يحافظوا على هذا الدين. فاللهم جدد في قلوبنا إيماننا وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.